نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: اتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، قرار بالعودة إلى المدارس في العاشر من الجاري مع التشدد في الإجراءات، وزير الصحة بعد اجتماع للجنة كورونا: غالبية الإصابات في لبنان هي أوميكرون، احتجاجات غير مسبوقة في كازاخستان بعد رفع أسعار الوقود، ارتفاع في أرقام الإصابات بكورونا في المملكة العربية السعودية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه تم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. ميقاتي أضاف أنه أبلغ الرئيس عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلامها سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
اجتماع مع فخامة الرئيس بعتبر كان مثمر جدا، فاتفقنا أنا وفخامة الرئيس أولا حأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وستفتح الدورة فورا من هلأ لحديت ما تبدأ الدورة العادية. الأمر الثاني كمان أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لسنة 2022 صفت حاضرة وتقريبا خالصة وحأستلمها بهاليومين. فور استلامها صار من الضروري انعقاد مجلس وزراء لإقرارها، لأنها شرط أساسي أمام صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية اللي عم نقوم فيها. فكمان حندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة للنظر بالموازنة اللي هي أهم أمر للدولة في الوقت الحاضر وأرسلها لمجلس النواب. الأمر الثالث كمان اتفقت أنا وفخامة الرئيس على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين والإدارات العامة اللي وعدنا فيها أن نصف شهر تشرين تاني ونصف شهر تلومن أول كمان سيفرج عنها اليوم بإذن الله.
وأشارت معلومات صحفية أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة شهد اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى التداول بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء. ومن قصر بعبدة، أعلن وزير التربية عباس الحلبي استئناف العام الدراسي في العاشر من الشهر الجاري، مشيرا أنه بحث مع رئيس الجمهورية في مراسيم المنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة أجر ساعات التدريس ودفع المتأخرات في المهنيات.
أننا على بعد أيام قليلة من استئناف العام الدراسي المحدد بيوم 12 كانون الثاني في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات الجامعية وسائر المؤسسات التعليم بجميع المسميات ضمن أقصى التدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن تفشي المجتمع اللي صاير بالبلد على صعيد الوباء. وبحثت مع فخامته بعدة مراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية بدل النقل، زيادة قيمة ساعات التدريس ودفع المتأخرات في المهنيات بما يعرف بمرسوم 35%. وهذه كل هذه المواضيع تحتاج إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وكنت فكرت أني مع فخامة الرئيس أنه يمكن توقيع هذه المراسيم إذا استمر الانسداد السياسي في عدم الدعوة لجلسات مجلس الوزراء، ولكن كما فهمت اليوم أنه بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء ستتم دعوة قريبة إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يحل جميع المشاكل العالقة بصورة خاصة على الصعيد المعيشي. فنحن نتطلع إلى استئناف هذه الدراسة في جو آمن. إذا قعدوا الأولاد بالبيوت رح يقعدوا بالبيوت وما رح يوقف الوباء. يعني حتى بالبلدان التي تشكو من زيادة كبرى في أعداد المصابين والمتفشي بينهم الوباء، المدارس بقيت فاتحة لأنها هي المجال الآمن أكثر، لأنه الولد كل النهار بحط الماسك بينما بالبيت مش هيحط الماسك.
وزير التربية عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الصحة دكتور فراس أبيض لعرض الإجراءات التي وضعت لعودة آمنة إلى المدارس في العاشر من الجاري، وقال إن وزارة التربية ستنشر أعداد الإصابات في كل مدرسة ومحافظة، وسيتم توزيع الرابيد تيست على المدارس، وسنتعاون مع وزارة الصحة لتفعيل الحملة من خلال العيادة النقالة.
إننا نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية والجامعات في العاشر يوم الاثنين القادم، في العاشر من الشهر الحالي، بالتوافق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء من المنظمات الدولية ضمن المعايير المحددة صحيا. أود أن نضع الرأي العام في أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين عودة آمنة إلى المدارس. البروتوكول الصحي تم تيويمه، وأصدرنا كل التعاميم اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر اللبناني. تم إنتاج فيديوهات توعوية شاركت فيها كل الوزارات المعنية، ونتمنى عرضها في وسائل الإعلام، إذ أن للإعلام الدور التوعوي الأهم، ونحن نحتاج لمساعدتكم. تستكمل الوزارة توزيع المعقمات والكمامات على القطاع الرسمي بدعم من منظمة اليونيسف والصليب الأحمر. أنشئت بالتعاون مع الصليب الأحمر الذي يواكب الوزارة على مدار الساعة غرفة عمليات تدير ملف كورونا، ويقوم الصليب الأحمر بتتبع الحالات تريسين، واستنادا لذلك يتخذ قرار إقفال الصف أو الطابق أو المدرسة في حال وجود إصابات. تنشر وزارة التربية كل إصاباتها بطريقة شفافة من خلال داشبورد يستطيع أي شخص الولوج إليه لمعرفة عدد الإصابات في كل مدرسة أو محافظة. الرابيد تيست سيتم توزيع قسم منه على المدارس التي شاركت بالتدريب الذي أقيم من جانب وزارتي التربية والصحة، ووضعنا آلية لاستكمال آلية التوزيع. تم تحضير لوائح اللقاحات من المدارس، وسنتعاون مع وزارة الصحة لتفعيل الحملة من خلال عيادات النقالة في المدارس.
من جهته، رأى وزير الصحة دكتور فراس أبيض أن ارتفاع الإصابات هو انعكاس لأمرين: متحور أوميكرون والتجمعات في الأعياد التي كان لها مساهمة كبيرة في الانتشار والارتفاع الذي نشهده حاليا، واعتبر أن إقفال المدارس يشكل كارثة في هذه الظروف، وأن الصحة النفسية الأفضل للطلاب هي العودة للمدارس. كما شدد أبيض على أن العودة إلى المدارس إذا لم تتوفر لها الظروف الصحيحة ممكن أن تساهم في انتشار الوباء.
الموضوع الأول هو التشدد في الإجراءات اللي وضعت ضمن البروتوكول، يعني اللي ذكروا معالي الوزير بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة والمنظمات الدولية، واللي قائم على إجراءات الوقاية، وأهمها موضوع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيره. وهون أنا بدي أقدم شكر للمنظمات الدولية يونيسف ومنظمة الصحة العالمية على دعمها للوزارتين بهذا الموضوع، وخاصة الآن بالاجتماع قبل ما دخلنا، يعني منظمة الصحة العالمية كذلك قدمت مساهمة أخرى وجديدة بتقديم فوق النصف مليون كمامة لوزارة التربية لحتى تساعد بهذا الموضوع، وهذا حقيقة موضوع كتير مهم ليساعدنا بتطبيق هذه الإجراءات. الموضوع الثاني هو أنه نحن نخلق جو آمن في المدارس، جو آمن مش بس للأهل ليبعثوا أولادهم، ولكن كذلك للمعلمين إن كان للمدراء لغيرهم، لحتى نحن نطمن أنه نحن جايين على مدارس خالية من الوباء. وهذا الموضوع الأساس في طبعا إجراء الفحوصات لنتأكد أنه إذا في أي شخص مصاب يصير في الإجراءات العزل اللي كذلك واردة في البروتوكول. وزارة الصحة كذلك اليوم عم نقدم لوزارة التربية 10,000 فحص PCR مجانا لدعم المدارس الرسمية، وهذه تجرى هالفحوصات بمختبرات المستشفيات الحكومية، ويتم وضع آلية بالتنسيق بين الوزارتين. نحن خصصنا ماراثون يوم السبت والأحد القادمين، خصيصا للمدارس، للطلاب، للأساتذة، للإداريين، لأهل الطلاب اللي بدهم يجيبوهن على المراكز لحتى نحن نعطيهم لقاح. حيكون هيدا على شقين، إن كان بعض المدارس اللي حتجي على المراكز اللي نحن فاتحينها لحتى تاخد اللقاح، أو هنالك كذلك فرق جوالة حيكون في تنسيق مع وزارة التربية على لحتى نروح نحن على هيدي المدارس ونعطي اللقاح.
في السرايا الحكومية عقد اجتماع للجنة كورونا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وزير الصحة أعلن بعد الاجتماع أن غالبية حالات كورونا في لبنان هي أوميكرون. وجه حرك الأساتذة المتعاقدين نداء وصف بالتربوي الوطني الضميري لكل من الحكومة ووزارة التربية وروابط السلطة، داعيا الحكومة قبل الاثنين إلى حسم مراسيم حقوق المتعاقدين في رفع أجر الساعة. كما دعا وزير التربية إلى التواصل الفوري مع الشركات التي كلفت باحتساب جداول $90 وإنهاء ملف تباطؤ والتريث وإدخال أسماء جميع المعلمين متعاقدين وملاكا عن تعليمهم أشهر تشرين الأول والثاني وكانون أول وتحويلها فورا إلى حسابات الأساتذة. أشار الكاتب السياسي والصحفي علي حميدي في حديث لإذاعة الشرق أن هجوم أمين عام حزب الله حسن نصر الله على المملكة العربية السعودية ليس الأول ولن يكون الأخير.
هذا جزء من سياسة أوسع من لبنان، وهي سياسة تتماهى يعني مع الخيارات الاستراتيجية لمرجعية حزب الله. لا ننسى بأنه حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني، ليس حزبا لبنانيا عاديا بالرغم من كل ما يقال، وبالرغم من أن حاضنته الشعبية هي حاضنة لبنانية ومكون لبناني، إلا أن ماكنة الحزب العسكرية المخابراتية يعني التقريرية، هذه الماكنة هي ماكنة ذات طابع أمني عسكري وجزء من الحرس الثوري من فيلق القدس، والذي هو بدوره جزء من الحرس الثوري. إذن هذا جزء من النظام الإيراني داخل لبنان يشتبك مع المملكة العربية السعودية نيابة عن طهران. أضف إلى ذلك أن هناك بدايات لظهور حالة تململ جدية وحقيقية وعميقة داخل لبنان بوجه حزب الله، تململ من حزب الله من سياساته الداخلية ومن سياساته وسلوكه الخارجي. وربما كان رفع هذه السقوف هو من أجل إجهاض أي محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل بين لبنان الرسمي والدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وعن موقف رئيس الجمهورية من هجوم نصر الله، قال حميدي أن الرئيس عون هو جزء من منظومة الممانعة.
ميشيل عون هو جزء من منظومة حزب الله، لذلك هو يكتفي ببعض المواقف الضبابية، بعض المواقف التي لا يعني لا يمكن التعويل عليها، لا علاقة لها أبدا بحرص الرئيس عون على العلاقات العربية. هو لا يعير اهتمامه بالعلاقات العربية، هو يهمه هو منذ سنة 88، منذ منتصف الحرب أو نهايات الحرب الأهلية في لبنان، وصولا إلى خروجه وإخراجه عنوة من القصر الجمهوري في المرة الأولى سنة 1990، لديه هاجس السلطة والمال.
اعتصم أصحاب الأفران أمام مبنى وزارة الاقتصاد للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز في ضوء التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء الذي لامس 30,000 ليرة لبنانية. وطالب نائب رئيس الاتحاد علي إبراهيم إصدار تعرفة عادلة تمكن الأفران من الاستمرار من العمل وإنتاج الخبز دون معوقات، مشيرا إلى نقص في الطحين المدعوم بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد، الأمر الذي سيزيد المشاكل التي يرزح تحتها القطاع. أبدى مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الدوري الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن ارتياحهم لتقدم مفاوضات صندوق النقد، وطالبوا بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بجدية وديمقراطية.
يبدي الآباء ارتياحهم إلى التقدم النوعي الجدي للمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ويدعون إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق المالي الإصلاحي الذي يترقبه لبنان والدول الصديقة، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمله مسؤولياته الكاملة. يطالب الآباء بإدراج السلطتين الاشتراعية والإجرائية الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعا لسلم الأولويات، أولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية بجدية وروح ديمقراطية، ومحور هذه الأولويات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يؤدي التوسع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، ولا سيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكك الدولة وتبعثر القرار فيها. يقدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في اتخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشي التهريب على أنواعه وتفشي السرقات في العاصمة والمناطق، ويعتبرون القوة الشرعية العمود الفقري الذي يبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمن بواسطته التكافؤ في الخدمات والخيور. يراقب الآباء بقلق التطورات الإقليمية التي قلما تبشر بتغليب الحوار بين الدول المنطقة على أسس سليمة، ويطالبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويناشدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أي اضطرابات قد تحصل من حوله وحواليه.
أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس أرديل تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية. وقالت أرديل في بيان: على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية. ودعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم. في عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس فؤاد السنيورة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
هذا الأمر لا يقتصر فقط الذي ينبغي أن نعمله، هو من أجل استعادة عمل المؤسسات الدستورية، مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل أن نتوقف أيضا عن الاستمرار في تخريب نظامنا الديمقراطي البرلماني، وأن يصار إلى تصويب وتصحيح علاقتنا مع أشقائنا العرب ومع العالم أجمع. وما أعنيه أيضا فيما يتعلق بتصويب نظامنا البرلماني والتوقف عن تخريبه، أن النظام الديمقراطي البرلماني يقوم على 4 قوائم أساسية، وهي أكثرية تحكم وأقلية غير مهمشة تعارض، وأيضا قضاء حقيقة مستقل، وإدارة حكومية غير مستتبعة. وفي هذه القوائم 4 المؤسف أنه جرى تخريبها.
أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان عن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي والتحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصانة قانوناً. رفض وزير الأشغال علي حمية تخصيص وزارة الأشغال بأربعين مليار ليرة فقط الواردة في اقتراح وزارة المال لموازنة 2022، وطالب برفعها إلى 750 مليار لتأمين الحد الأدنى للصيانة. أصاب صاروخ كاتيوشا قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وفي بيان للجيش العراقي أكد أن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ في حي الجهاد بغرب بغداد. وحذر مسؤولون أمريكيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. أيضا في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني والمهندس، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان مجموعات بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية فجر اليوم على حقل العمر النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في شرق سوريا. أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني التقى في عمان وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، وشدد العاهل السعودي خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على ما يبدو باتجاه البحر اليوم، حسب ما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد. ودانت الولايات المتحدة عملية إطلاق الصاروخ وحضت بيونغ يانغ على الحوار. أقال رئيس كازاخستان قاسم توكاييف الحكومة في البلاد وأعلن حال الطوارئ إثر الاحتجاجات التي تفجرت عقب رفع أسعار الوقود. وعلى صعيد أحدث الاحتجاجات، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد آلاف المتظاهرين، لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ارتفاع كبير بحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مسجلة 3045 إصابة جديدة بالفيروس. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.